بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا الفصل الرابع في فروع الدين. كما تتذكرون نحن في الجلسة الأولى قدمنا الطرح والتصميم لهذا الكتاب، وقلنا من المواضيع المهمة التي كل باحث للدراسات الإسلامية والشيئية يحتاج أن يعرف هو الجوانب العقائدية والفكرية، ولكن أيضا الجوانب العملية عن شعائر الطقوس المناسك. فلأجل ذلك خصصنا فصلا للأمور المتعلقة بالجوانب العملية التي نحن عادة نسميها بفروع الدين. هنا لا نريد أن ندخل في الجوانب الفقهية وفي التفاصيل. التفاصيل يجب أن نراجع إلى الكتب في الفقه حتى نجد التفاصيل، ولكن هنا نعطي صورة عامة أن أي واحد من فروع الدين. ربما هذه الجلسة للإخوة والأخوات الحضور ليس فيها أشياء حديثة كثيرا، ولكن ربما الشيء الذي يفيد كيفية تقديم هذا البحث لغير المسلمين، مثلا حينما إن شاء الله نصل إلى بحث الجهاد، كيف يمكن أن نوضح ونبين الجهاد بحيث الآخرون أيضا يستطيعون أن يتجاوبوا معه. أنا كم مرة قدمت محاضرات بالإنجليزية حول الجهاد في الجامعات البريطانية، وإذا للزوار غير المسلمين الذين كانوا يأتون إلى قوم، وبحمد الله وجدت أنهم يتجاوبون مع هذا النوع من التبيين لمسألة الجهاد أو مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو مسألة التولي. فإن شاء الله فيه فائدة، على الأقل فيه الذكرى، وإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأنا أحاول أن إن شاء الله أختم هذا الفصل اليوم حتى إن شاء الله في الجلسة القادمة ندخل في فصل آخر الذي هو مهم جدا، وهو الخصائص العامة للفكر الشيعي. كما تتذكرون قلنا هناك الثلاث جوانب التي تظهر في كل الأبعاد وفي كل الزوايا للفكر الشيعي: مسألة العدالة، مسألة الروحانية، ومسألة العقلانية. إن شاء الله أحاول أن أختم هذا الفصل اليوم حتى نبدأ ذاك الفصل في الأسبوع القادم. أول فرع من فروع الدين الصلاة. كما نعرف الصلاة بشكل من الأشكال كانت موجودة في الديانات السابقة، حتى نبينا عيسى على نبينا وعلي وعليه السلام حينما ولد كان في كلامه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فنوع من الصلاة كان موجودة، ربما ما كان مثل طريقتنا، ولكن الصلاة كانت موجودة، أو الزكاة كانت موجودة، أو الصيام كان موجودة. فالصلاة شيء يوجد في الديانات السماوية، وفي الإسلام الصلاة تعد من أفضل الأعمال وربما خير العمل. ليس مع الأسف لدينا فرصة أن ندخل في التفاصيل بالنسبة إلى الصلاة، ولكن كان عندنا محاضرات حول أسرار الصلاة بالإنجليزية والحمد لله مطبوعة، وبالإمكان مراجعة تلك المحاضرات Secrets of Prayer and Fasting. فقد أنا أشير إلى جوانب جاءت في الكتاب. أولا، كل مسلم ومسلمة بعد سن البلوغ يجب عليهم أن يصلوا 5 مرات كل يوم، إلا في حالة الحيض للنساء، ولكن لولا ذلك الصلاة لا تترك بحال، في حالة السفر أو الحضر، في حالة الصحة أو المرض، في أي حالة الصلاة يجب أن تؤتى بها. والمسألة المهمة أن الصلاة أيضا من الأفضل أن يؤتى بها جماعة، وأنا أتصور، والله العالم، أنا أتصور الله سبحانه وتعالى في الواقع حينما صممه وبرمج وشرع الصلاة شرعها لأجل أن يؤتى بها جماعة، والفرادة في الواقع فقط كما نقول في الفقه مندوحة، يعني شيء الله يتسامح إذا نحن نأتي بالفرادة، الله يقول خب أنتم معذورون لا تعاقبون، فقد يكون هكذا مثل الصلاة آخر الوقت. الصلاة في آخر الوقت فقط مغفرة، يعني الله يغفر هذا الصلاة، ولكن الصلاة يجب أن تؤتى بها في أول الوقت. فالصلاة شرعا تقام بها كجماعة، لأجل ذلك نحن نقول في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأيضا التأكيدات الواردة في الروايات حول ضرورة المشاركة في صلاة الجماعة، وحتى بعض ما جاء في أحاديث، حتى الأحاديث النبوية، حول الذم الشديد لمن يكون جارا أو قريبا من المسجد ولا يشارك صلاة الجماعة، يعني هناك ذم شديد. أو مثلا هناك شخص أعمى لا يستطيع أن يجد الطريق إلى المسجد، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرشده إلى أن يجعل حبلا من المسجد إلى بيته حتى يمسك بالحبل، يعني ما قال مثلا بما أن الأعمى ليس عليه حرج فلا تشارك، خب هذه خسارة لهذا الأعمى إذا لا يشارك في صلاة الجماعة. على تعال الأفضل مؤكد أن يؤتى بها جماعة، ولكن يمكن أن يؤتى بها فرادة. الأفضل أن يؤتى بها في المساجد، ولكن يمكن أن يؤتى بها في بيت أو في أي مكان، لأجل الترخيص، لأجل التسهيل، لأجل التيسير. الله سبحانه وتعالى سمح بأن نصلي بالصلاة حتى ربما في الشارع، إذا لا يوجد مكان مثلا ربما بحيث لا نزاحم الناس، يمكن في الشارع، يمكن في الحديقة، يمكن لا أدري في مكان العمل في الجامعة، ولكن الأفضل أن نأتي بالصلاة في المكان المخصص بالصلاة وهو المسجد. فهذا شيء أيضا يعرفه كل مسلم، ولكن يجب أن لا ننسى. هنا وضحنا كيفية إتيان بالصلاة من النية وبعد ذلك التكبير إلى آخرها، لا نحتاج إلى أن نذكر هنا. المهم أن الصلاة شرع لأجل ذكر الله سبحانه وتعالى. مع الأسف هذه الظاهرة تتكرر في كل الديانات والمذاهب، وهي أن الناس بعدما يطلب منهم الإتيان ببعض الواجبات العبادية شيئا فشيئا يتعودون عليها وينسون لأجل أي شيء يقومون بهذه الأعمال. مثلا الصلاة للذكر، أقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني الصلاة آلة ووسيلة لأجل أن نتقوى على ذكر الله. كيف يمكن أن ننسى في حين نستخدم هذه الوسيلة؟ يعني الإنسان يجب أن يكون في حالة الذكر في الصلاة حتى يتقوى على ذكر الله خارج الصلاة. نعم، يعني المؤمن في حالة الصلاة يجب أن يكون على أعلى مراتب الذكر حتى شيء من يبقى للفترة بعد الصلاة، يعني كالرصيد نستفيد من هذا من هذه الحالة حتى شيئا فشيئا تقل، بعد ذلك الصلاة الأخرى يجعلنا على القمة. نعم، فالصلاة دورها هكذا. ولكن إذا نحن حتى في حالة الصلاة لسنا في هذه الحالة، ننسى كل شيء، فقد حينما نصلي ونختم الصلاة نتذكر بأنني كنت مصليا. خب هذا ليس كثير من الفائدة فيها. فعلينا أن نكون دائما في حالة الاهتمام وأن نذكر أنفسنا بأهمية الصلاة، وهو أن نكون نعم في هذه الحالة الروحية بأننا واقفون أمام الله سبحانه وتعالى، لدينا موعد خاص مع الله سبحانه وتعالى. وكما تعرفون ورد في أحاديثنا القدر الذي المصلي يتذكر ولديه الإقبال، لديه حضور القلب كما نحن نسمي، ولكن التعبير الوارد في الروايات الإقبال، هذا القدر مقبول من الصلاة. ولكن القدر الذي نحن ليس لدينا إقبال بالقلب أو حضور قلب فلا يقبل. ربما الصلاة صحيحة ولكن الصلاة ليست مقبولة. هناك الفرق بين قبول الصلاة وصحة الصلاة. لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل لأن الوقت ضيق وأنتم تعرفون هذه المسائل. فعلينا أن نحاول دائما أن نزيد في اهتمامنا بالصلاة. وأنا في رأيي حينما نقول الصلاة خير العمل، من جوانب هذا الكلام هو أن كل شخص عمله يوزن وفقا لصلاته. إذا الإنسان إنسان ناجح في حياته الإيمانية يظهر هذا النجاح في صلاته. يعني الصلاة في الواقع يكون معرض لأن نرى نجاحنا في الحياة. إذا نحن في الصلاة لا نحس بأي حلاوة وبأي قرب، يعني صار جوانب الحياة أسوأ من هذا. إذا نحن في الصلاة نحس باللذة بالراحة بالحلاوة، فهذا يدل على أننا موفقين ناجحون في جوانب أخرى من حياتنا. فهذا من معاني خير العمل، يعني هذا خير عمل لأي شخص. ولعد ذلك الله سبحانه وتعالى إذن يقبل أعمالنا إذا قبل صلاتنا ويرد أعمالنا إذا رد صلاتنا. الأمر الآخر الصوم. الصوم كما ذكرنا إذن كان واجبا في الديانات السابقة، كما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنوع من الصوم كان واجبا من أي وقت إلى أي وقت لا ندري. من مثلا كان من الفجر إلى المغرب وكان أقل، وكان مثلا يومين متصلين لا ندري، ربما كان 10 أيام كما الآن يوجد في بعض التقاليد. التفاصيل لا نعرف، ولكن الصوم بشكل من الأشكال كان موجودا. حتى ربما نفهم من القرآن الكريم بأن صومهم أو بعض أنواع صومهم كان يتضمن أيضا ترك الكلام، لأن في قصة زكريا أو سيدة مريم فنفهم بأن الصوم كان يستلزم ترك الكلام. مثلا فقل إني نذلت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصوم كان يستلزم ترك الكلام مع الناس ليس مع الله. لن أكلم اليوم إنسيا، مثل حينما نحن في حالة الصلاة نحن نتكلم مع الله سبحانه وتعالى، ولكن لا نستطيع نتكلم مع الناس. فهم في صومهم يبدو كانوا لا يكلمون الناس. فعلى أي حال التفاصيل ربما مختلفة، ولكن أصل الصوم مبدئيا موجود، لأن الإنسان لا يحصل على النجاح إلا إذا لديه قوة إمساك النفس أو ما يسميه القرآن نهي النفس. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كيف يمكن إمساك النفس أو ضبط النفس أو نهي النفس عن هواها؟ لا يمكن إلا بأن ندرب أنفسنا على ترك ما نحب، ترك ما
نهوى.
فالصوم لازم، لأن كثير من شهوتنا يرجع إلى الأكل والشرب وما يلحق بذلك. فالصوم وسيلة قوية لأجل ازدياد قوة إمساك النفس وردع النفس عن هواها. فليس من الصدفة بأن الصوم كان واجبا في جميع الديانات السماوية. في الإسلام الصوم واجب في شهر رمضان، شهر بكامله يجب أن نصوم من أوله إلى آخره. طبعا هناك بعض الشروط من البلوغ، من الصحة، من العقل، من عدم السفر بشروطه الشرعية، ولكن بشكل عام إذا ليس هناك ظروف خاصة كل مسلم أو مسلمة يصوم شهر رمضان، ومن الفجر إلى المغرب، ويتجنب عن الأكل والشرب وبعض المحرمات الأخرى في شهر رمضان. المهم الصوم أيضا من الأعمال العبادية. الصوم يختلف عن ما يقوم به بعض الناس، مثلا إذا يريدون أن يقللوا من وزنهم مثلا لا يأكلون لا يشربون مثلا، فعملية لأجل الصحة فقط. الصوم ليس عملية لأجل الصحة، مع أننا نعرف بأن الصوم يفيد في الصحة، صوم وتصحوا، ولكن يجب أن يعطى بالصوم كعبادة، يعني بنية التقرب من الله سبحانه وتعالى. هذا شيء مهم، إن شاء الله نذكر هذا في الأمور الأخرى أيضا. وذكرت في الكتاب بعض الفوائد للصوم، مثل تقوية الإرادة شيء مهم، تذكير الناس بالنعم الله. نحن مع الأسف لدينا هذه الظاهرة نفسية، حينما يكون شيء أو شخص دائما معنا فنحن نغفل عن قيمة هذا الشيء أو هذا الشخص. مثلا الإنسان حينما يعيش مع أمه أو أمها أو أبيه أو أبيها قد يغفل عن أهمية وقيمة حياة الوالدين، ولكن بعدما يسافر أو بعدما يتوفى لا سمح الله والدكم أو والدتكم تفهمون كان هناك نعمة عظيمة جدا، ولكن بما أنه كان دائما معكم ما كنتم تشعرون به. فكثير من النعم هكذا نحن نعرف قدرها بعدما نفقدها، هذه مشكلة مع الأسف. فمن فوائد صوم شهر رمضان هو أن الإنسان باختياره يمسك عن استفادة بعض النعم، عن التمتع ببعض النعم، حتى يفهم أهمية هذه النعم. فحينما مرة أخرى يتمتع بهذه النعم يتذكر أكثر. مسألة الأكل سواء كان إلى جانب توفر الطعام أو إلى جانب الصحة، بعض الناس ليس لديهم طعام، بعض الناس لديهم طعام ولكن ليس لديهم صحة. فالإنسان في شهر رمضان يمكن أن يفهم أهمية هذه النعمة الكبرى، نعمة الصحة ونعمة الطعام، نعمة الشرب. حتى ما مع الأسف مثلا نحن هنا نعيش في ظروف مرتاحة، ما متوفر قنينة الماء كل مكان، هناك الناس يجب أن يذهبوا كل يوم حوالي ساعة ساعتين حتى يحصل على قليل من الماء للشرب.
كما في اليمن،
في اليمن، في أفريقيا، في كثير، مشكلة الماء مشكلة مهمة في هذا القرن. فليس الماء شيئا بسيطا أو سائر الأمور. فتذكير الناس بنعم الله وتذكر مواقفنا يوم القيامة كما ورد في الحديث، يجب علينا أن نتذكر جوعنا وعطشنا يوم القيامة. الإنسان حينما يفهم صعوبة الجوع والعطش في الدنيا وهو لا يقارن بالجوع والعطش يوم الآخرة، فيعد نفسه للقاء الله. وأيضا إضعاف الشهوات والميول ونمو القدرة العاقلة. أنا فقط ذكرت هذه الكلمات، ولكن هناك بحث حول هذه المسألة، لدي مقال بالإنجليزية كيف الصوم يؤدي إلى ازدياد الحكمة في الإنسان. من فوائد ومكاسب الصوم أن تكون الحكمة لدى الإنسان، هذا ورد في الحديث، ونحن وضحنا كيف الصوم يؤثر على ازدياد القوى العقلية في الإنسان والحصول على الحكمة. الشخص الذي يكون دائما بطنه مليئا لا مجال لأجل أن يفهم الأمور الصعبة ويأتي بالآراء الحكيمة، لا تجتمع الحكمة والبطنة، لا تجتمع العزيمة والوليمة، كثير من هذه الأمور ورد في الروايات. المسألة الأخرى الحج، من الواجبات الدينية الحج. طبعا لدينا أنواع مختلفة من الحج، ولكن الشيء الواجب على كل مسلم ومسلم مستطيع جسديا أمنيا ماليا أن يحج حج بيت الحرام على الأقل مرة واحد في العمر. وهذا يدل على أهمية الحج، يعني للحج من النورانية ومن القوة ما يكفيكم لطول حياتكم. إذا الإنسان يأتي بالحج كما يرضى الله سبحانه وتعالى يكفي لكل حياته. إذا الإنسان لا يأتي بالحج وهو مستطيع هو في الواقع خارج عن الدين كما ورد في الروايات، ما مات مسلما، مات يهوديا أو نصرانيا إذا يكون مستطيئا ولا يذهب إلى الحج. ففي الواقع الإيمان يتوقف على الحج، حج شيء مهم جدا. وفي الإسلام الحج صمم بحيث في كثير من المواقف نحن نتذكر ما قام به إبراهيم على نبينا وعليه السلام. يعني مسألة الحج وشخصية إبراهيم وجهاد إبراهيم في سبيل إقامة التوحيد مسألتان مرتبطتان. لا يمكن إخلاء الحج شكرا عن ذكريات إبراهيم على نبينا وعليه السلام، أليس هكذا؟ لا يمكن الإنسان ينسى إبراهيم. إبراهيم عليه السلام شخصية عظيمة جدا، والإنسان مهما يفكر حول ما قام به إبراهيم، حول مكانته لدى الله سبحانه وتعالى، حول مواقفه العظيمة، لا يستطيع أن يفهم أهمية هذا الشخص. هو أبو التوحيد، هو أبو المسيحية واليهودية والإسلام، شخصية عظيمة جدا. أئمتنا كلهم من ذرية إبراهيم، أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إبراهيم. يعني في بعض الأحيان أنا تصور إذا نحن لا نقبل أو لا نفهم دور ما جاء به إبراهيم وذريته، ماذا يبقى لنا من الإيمان ومن التوحيد؟ يعني الإنسان إذا يذهب بإبراهيم وأبناء إبراهيم إلى مكان خارج من هذا العالم، ماذا يبقى لنا؟ شيء قليل جدا، لأنه كل شيء يرجع إلى إبراهيم، إسحاق، إسماعيل وأبناؤهما. وفي بعض الأحيان أيضاً أنا أفكر حول حكمة الله سبحانه وتعالى وكيف يجب أن نكون نحن راضين بما يقدر هو. إبراهيم في عقود من عمره ما كان لديه ولد، نعم، وربما هو بعد مدة حصل على القناعة بأنه لا يكون له ولد، لأنه أصبح كبيرا في السن وزوجته أيضا كانت عاقرا، فيعني أصلا ربما ترك هذه الفكرة. وهو ما كان يعرف بأن الله سبحانه وتعالى ليس فقط هو يعطيه ولد، بل هو يعطيه الأنبياء والأئمة وكل الصادة كلهم من ذرية إبراهيم. فإذا تتأخر الإجابة يجب أن لا نصبح آئسين، لأن الله سبحانه وتعالى في حكمته هو يعرف الوقت الأفضل. إما يعطيكم في الدنيا عاجلا أو آجلا، أو يعطيكم أفضل من ما طلبتم في الآخرة. إذا تكون في الآخرة تكون أفضل. وورد في الرواية إذا يرى المؤمن ما يعطيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الدعاء الذي لم يستجب. يتوقع ويتمنى بأن كل أدعيته ما كانت مستجابة. هذا هو الله سبحانه وتعالى ورحمته، ويجب أن نكون نحن راضين بما هو يقدر. إما هو يقدر ما نتمنى أو يكون أفضل. لا يمكن أن يخيب من يتوكل على الله ومن يرضى بالرضا الله سبحانه وتعالى. فالحج مليء بذكريات إبراهيم، وفي رأيي هذا أيضا يبرهن على شيء آخر، بالإضافة إلى شخصية إبراهيم وأهمية إبراهيم، هذا إذا يبرهن على وفاء الله سبحانه وتعالى. إذا هناك إنسان يخدم الله سبحانه وتعالى، الله يكون وفيا، الله يذكره ويجعل الناس يذكرونه. لا يمكن لشخص أن يقوم بتضحية لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ينساه، والله سبحانه وتعالى لا يعطيه العزة. لا يمكن. أنا في بعض الأحيان أقول للإخوة والأخوات، الله سبحانه وتعالى لا يبقى في دين لأحد. إذا نحن نقدم شيئا بسيطا لله سبحانه وتعالى، هو لا يبقى مدينا، هو يعطيكم أكثر. فالله سبحانه وتعالى يعطينا درسا للوفاء في الحج. كيف يسأل ملايين من الناس كل سنة يتذكرون إبراهيم وتضحيات إبراهيم، ومنها رمي الشيطان حينما كان يريد أن يعرغل أمام تضحية إبراهيم بذبح إسماعيل، وكيف الله سبحانه وتعالى فداه بالكبش، ولكن أيضا كيف الله سبحانه وتعالى أعطى مكان عظيم لإبراهيم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال إني جاعلك للناس إماما. فالله سبحانه وتعالى سأل إبراهيم أن يبني مرة أخرى الكعبة. من القرآن نستطيع أن نفهم بأن الكعبة كانت موجودة قبل إبراهيم، ولكن مع الأسف كانت مدمرة. يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يعني كان هناك القاعدة موجودة، الأساس موجود، ولكن مع الأسف كانت مدمرة. فإبراهيم مع إسماعيل بنيا الكعبة مرة أخرى، والله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم أذن في الناس بالحج، عليك أن تؤذن وتعلن للناس أن يأتوا إلى هذا المكان للحج. ذكرت هذه الآيات من باب التبرك. أذكر أقرأ آية آيتين من سورة الحج. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أفضل الأعمال عند الكعبة الطواف والصلاة، نعم، الطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هناك مكاسب حتى في حياتهم الدنيوية. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي آية من سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا إذن أمر مهم، بيت الله بيت للناس، هو بيت الله ولكن أول بيت وضع للناس. كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى يتعلق بالناس. نحن مع الأسف حينما يتعلق شيء بنا نقول للناس ليس لكم حق فيه، هذا لي، ولكن الله سبحانه وتعالى كل ما يتعلق به يتعلق بالجميع. مثل ماذا؟ مثل مثلا والد، إذا والد لديه بيت كل الأولاد يستفيدون من هذا البيت، إذا لديه مزرعة كل الأولاد يستفيدون، نعم؟ ولكن مع الأسف بعض الأولاد لا يقومون بهذا، إذا لديهم شيء لا يقولون إخوتي وأخواتي تعالوا استفيدوا، يقول لا هذا لي. حتى في بعض الأحيان مع الأسف يأخذون إرث والدهم ولا يعطون لإخوتهم وأخواتهم، هذه ظاهرة غير رحمانية. ولكن إذا نحن نريد أن نكون مقتديا بسنة من الله سبحانه وتعالى يجب أن نوفر ما يكون لنا للجميع. إن أول بيت وضع للناس، ليس فقط للمؤمنين، للناس، للذي بكت مبارك. فحج مليء بالذكريات والتجارب التي لا تنسى. حبذا لو كل شخص يذهب إلى الحج حينما يكون شابا أو شابة، لأن كثير من الأمور نحن بحاجة إليها في حياتنا. إذا نحن نذهب حينما نكبر في السن ربما يكون متأخر. الأفضل أن يذهب الإنسان إلى الحج حينما يكون شاب أو شابة. وذكرت إلى بعض الفوائد مثل نسيان الذات. الإنسان في الحج ينسى نفسه، خاصة حينما نمر بالمشاكل والصعوبات، فالإنسان يجب أن ينسى ذاته. والأخوة، الأخوة يمكن أن نتعلمها ونستفيد من الحج. المساواة، كل إنسان غني فقير ملك إنسان عادي كلهم في أيام الحج لديهم سواسية. والبساطة، كل شيء بسيط. الآن مع الأسف في بعض الأحيان الناس يبتعدون عن هذه البساطة، يعني هناك مثلا في بعض الأحيان بعض الأشياء تجميلية وترفيهية واللكجري في الحج، هذا يعني في الواقع خلافه. يعني لا أقول يجب الإنسان يتعذى ويتعذب في الحج، ولكن يجب أن لا يكون كثير من الارتياح، يعني ليس هناك يعني للتنزه. مثلا في منى هناك مثلا فنادق، هناك يعني مثلا كل شيء يعني مرتب، يعني حتى أفضل من حياة العادي لكثير من الناس. الحج يجب أن يكون مذكرا ببساطة الحياة والزهد. وبعد ذلك ذكرنا بأن في كل عام يترك الملايين من المسلمين ومن بلدان مختلفة أوطانهم وعوائلهم وأعمالهم وكل ما هو عزيز عليهم متجهين في سفرهم نحو مكة الواقع في وسط الصحراء القفرة والحارة. فهذه تجربة مهمة، وحاليا كثير من إخوتنا وأخواتنا في حج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم إن شاء الله بالحج المقبول والسعي المشكور والعودة إلى أوطانهم إن شاء الله سالمين وإن شاء الله بالنورانية من الحج. الأمر الآخر الزكاة. الزكاة شيء مهم في القرآن الكريم، وفي كثير من الآيات تأتي الزكاة مباشرة بعد الصلاة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. الله سبحانه وتعالى جعل في مالنا حقا للفقراء. يعني ليس هذا في الواقع شيء كمثلا نقول كهبة أو شيء مثلا نقول نحن مثلا نتفضل عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هناك حق. فإذا الله سبحانه وتعالى أعطى لشخص مقدارا كثيرا من المال هو يجب أن يعرف بأن هذا قسم له وقسم لأجل أن يوزع على الآخرين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما متع غني والله تعالى جده سائلهم عن ذلك. فلا يمكن الإنسان يكتفي حتى بالزكاة الواجبة أو الخمس الواجب. المهم أن نجعل قسما من أموالنا للآخرين حتى إن شاء الله لا يبقى فقير لا يبقى جائع. والله سبحانه وتعالى هو من لطفه وتفضله علينا لأجل أن يشجعنا على الإنفاق يعدنا بأجر عظيم، مع أنه في الواقع ما كان لازما عليه. هو يعطينا المال وكان يستطيع أن يقول عليكم أن تعطوا المال للآخرين هذا واجبكم، ولكن هو يشجعنا كثيرا. أولا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف. يعني هذه غاية الكرم. هو يعطينا المال بعد ذلك يستقرض منا، نعم، وبعد ذلك نحن مع الأسف لا نقبل. هذا مثل مثلا إذا لديك مثلا ولد أنت تعطي كل حسابات بنكي المصرف كل حسابات إلى ولدك، بعد ذلك تقول أعطني شيء من المال أريد أن أسافر، يقول لا بابا أنا أعطيتك كل هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. يعني ليس فقط مسألة طلب الله سبحانه وتعالى أن نعطي، يقول أنا إذا أرد. كان بإمكانه أن يقول أنا أعطيتكم ردوا إلي قسما منه، بس هو يقول أنا أستقرض، يعني أعطيكم مرة أخرى ولا أعطيكم نفس الشيء، أعطيكم بأضعاف مضاعفة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني 700 أو 1400 أو أكثر، وربما في بعض الظروف حتى أكثر من ذلك، مئات وآلاف أكثر من ذلك. فالزكاة والإنفاق في الإسلام مهم. والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول شيئا عظيما، يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن، العلماء يقولون لن للتعبيد يعني نفي الأبد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وليس مما لا تحبون. قد يكون لدي شيء الآن لا يعجبني أريد أن أنفق، لا هذا لا يفيد، مما تحبون. فهذا يدل على أهمية الإنفاق في الإسلام. وكما ذكرنا في الجلسة السابقة في الواقع الإنفاق قسم من عملية تزكية النفس. الله سبحانه وتعالى يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها. من دون أخذ المال الناس لا يستطيعون أن يزكوا أنفسهم. كان هناك إنسان عارف في تهران قبل كل جلسة كان يأخذ النقود من الناس، يعني كان يكلف شخصا أن يجمع النقود، بعد ذلك قالوا ادفعوا هذا للفقراء قبل أن نبدأ بالجلسة، فيه بركة وإذا فيه مسألة الإنفاق. الخمس، المسلمون كلهم يؤمنون بالزكاة كواجب شرعي أو بالإنفاق بشكل عام، لأن في القرآن الزكاة في بعض الأحيان يعني التصدق بشكل عام، الإنفاق بشكل عام، ليس بالضرورة الزكاة المحددة في الفقه في الموارد الخاصة. لدى الشيعة بالإضافة إلى الزكاة
الخمس،
مسلمون من سائر المذاهب ربما لا يذكرون الخمس كواجب مستقل، لأنهم يؤمنون بالخمس كنوع من الزكاة في المعادن أو في الغنائم الحربية، فلا يؤمنون بأكثر من ذلك، لأجل ذلك ليس لديهم باب خاص بالخمس، إذا يذكرون الخمس في باب الزكاة. ولكن الشيعة يعتقدون بأن علينا أن ندفع خمس أرباح المكاسب أو كل غنيمة. طبعا هناك اختلاف هل يشمل الهبة أو لا، هل يشمل الإرث أو لا، هذه هناك اختلافات والتفاصيل في الفقه، ولكن بشكل عام الشيعة يعتقدون بواجب مالي أكثر من المذاهب الأخرى وهو الخمس، خاصة في ما زاد من ربح المكاسب في نهاية السنة المالية، وهذا شيء مهم في مكتب مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهناك كثير من الروايات حول الخمس. قسم من الخمس نسبه يرجع إلى السادة من ذرية رسول الله والإمام أمير المؤمنين والسيدة زهرة سلام الله عليها، لأنه يحرم عليهم الزكاة الواجبة أو الصدقات الواجبة من مثلا كفارات زكاة الفطرة والزكاة الواجبة، يحرم على السادة، فهذا لأجل مساعدة الفقراء من السادة. والنسب من سهم الإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف، علينا أن نصرف وننفق الخمس بحيث نتيقن بأن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف هو راض بذلك، لأجل ذلك نحن نعطي الخمس للمراجع. لماذا؟ لأن المراجع يعرفون المصارف، وفي الواقع نحن يجب أن نكون شاكرين دائما، لأن المراجع يتحملون المسؤولية كاملة وتحت إرشادهم وإشرافهم الخمس يوزع. إذا كان الخمس ينفق حسب رؤية الشخص فقط كان يسبب مشاكل كثيرة. كل شيء يجب أن يكون بالتنظيم، ويجب أن يكون هناك مركزية حتى يكون شخص أو جهة مشرفة على كل الحاجات، كل المشاريع للمؤمنين للأمة، وبعد ذلك يصرف وينفق. على أي حال، في الآونة الأخيرة مع الأسف نحن نواجه مشكلة، بعض الناس حتى بعض من الشيعة مع الأسف بسبب عدم اطلاعهم على ما يقوم به المراجع من الجهود العظيمة. وفي بعض الأحيان بسبب ربما بعض التجارب الشخصية غير الجيدة يجعلون علامة السؤال على كل مسألة الخمس والتقليد والمرجعية، وهذا في الواقع شيء يضر بالمدرسة أهل البيت عليهم السلام. يعني نحن نجاحنا يتوقف على القيادة، إذا الناس لا يراجعون المراجع والعلماء أو لا يساعدونهم بالأموال أو لا يثقون بهم في إعطائهم الخمس والحقوق الشرعية، فلا يبقى لنا أي قوة، وكما يقول القرآن لا يبقى لكم ريح. فالمهم ألا نجعل علامة السؤال والإبهام على أمر واجب مقدس ديني بسبب بعض المشاكل التي ربما نحن في مثلا تجربتنا مع وكيل من الوكلاء ومع شخص من الأشخاص وجدنا. الواجب الآخر الجهاد في سبيل الله. مسألة الجهاد في الواقع ليس فقط جهادا عسكريا، الجهاد أمر مبدئي في الإسلام، وأنا أحاول أن ألغي بعض الضوء على هذا المبدأ. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم فيها، يعني لدينا مسؤولية عمران الأرض. كل مسلم يجب عليه أن يكون أداة للعمران، للتقدم، لحياة أفضل لنفسه، لأسرته، وللبشرية. يعني المؤمن لا يستطيع أن يقول أنا لا أبالي بما يحدث، أنا لا أهتم بما يحدث، أنا أريد أن أهتم فقط بنفسي وأسرتي. لا، كل مسلم يجب أن يبذل جهوده لأجل أن يقدم ظروف الحياة، يطور ظروف الحياة لنفسه وللآخرين، حتى إذا يمكن مثلا للحيوانات، للأشجار، يجب أن نكون نهتم بكل هذه الأمور. إنكم مسؤولون عن البقاع والبهائم، ليس فقط مسؤولون عن البشرية أو مسؤولون عن أنفسكم، مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. فكل مسلم يجب أن يكون دائما يترصد ويجد كيف يستطيع أن يخدم. هناك شخص لديه مثلا من المال ما يستطيع أن يقدم خدمات للبشرية أو حتى للحيوانات، هناك من لديه مثلا من العلم هو طبيب يستطيع أن يساعد الناس في علاج الأمراض، هناك عالم يستطيع أن يعلم الناس وينقذهم من الجهل. أي نوع من الخدمة نحن نستطيع أن نقوم بها لأجل أن نجعل حياتنا وحياة الآخرين أفضل، يجب أن نقوم بها. فالجهاد قد يكون جهادا بالقلم، قد يكون جهادا بالمال، قد يكون جهادا بالسلاح، ليس الجهاد دائما بالسلاح. العلماء جهادهم بأي شيء؟
بالكلام
وبالقلم. مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. نعم، أنا أتذكر مرة في زمن الحرب في حياة الإمام الخميني رحمه الله، الناس الذين ذهبوا لزيارة الإمام كان لديهم لوحة، يعني بانر مكتوب لو سمح الإمام الخميني نحن نحول أقلامنا إلى الأسلحة ونقاتل الأعداء. كان زمن الحرب. الإمام رفض، قال نحن نتمنى أن نصل إلى يوم نحول كل الأسلحة إلى الأقلام، لا نريد أن نحول الأقلام إلى الأسلحة. فيعني الإسلام ليس دين الحرب، نعم في الإسلام مجال للحرب، ولكن ليس الإسلام دين الحرب. الإسلام ليس دين السلاح، نعم مثلا في الإسلام هناك إذن حكم القصاص، هناك في الإسلام مثلا قتل، هناك في بعض الأحيان رجم حسب الظروف، ولكن هل نستطيع نقول الإسلام دين القصاص والقتل والرجم؟ لا. مثل ماذا؟ في الطب في بعض الأحيان نحن نجبر على أن نقطع
جزءا
من الجسد، هل نستطيع نقول هذا الطبيب قصاب لأنه يقطع الأيدي أو الأرجل؟ لا، الطبيب ليس قصابا، في بعض الظروف الخاصة هو يجبر لأجل خير أكبر. نعم، فالإسلام ليس دين السلاح والحرب، إسلام دين السلام والصلح والحوار والتعايش. فالجهاد في الرأي الإسلامي هو محاولة كل شخص أن يقدم ويطور ظروف الحياة لنفسه وللآخرين. نعم، في بعض الأحيان هناك حاجة إلى الالتجاء إلى السلاح. لماذا؟ لأن هناك شخص يريد أن يحجم على بيتك أو مدينتك أو بلدك، فهنا لدينا واجب الدفاع. فهذا إذن شيء مهم في الإسلام، المسلم الذي يدافع عن أسرته. هناك مثلا شخص يحجم على بيتك ويريد أن مثلا يقتل أولادك، إذا أنت تدافع عن أولادك وتقتل أنت شهيد. يعني الشهادة لا يحتاج إلى معركة عظيمة. الإنسان الذي يدافع عن أولاده، يدافع عن زوجته، يدافع عن كرامة أسرته، حرمة بيته، هو مجاهد والشهيد. نعم طبعا، إذا بلد بكامله يحتل، خب الحاجة إلى الجهاد تكون شيء واضح جدا، والدفاع شيء واجب ولا يحتاج إلى الاستفتاء، لا يحتاج إلى، إذا يكون الدفاع عن البلد يجب أن يكون كل إنسان جاهزا للدفاع. الله سبحانه وتعالى يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يعني ما كان لديهم أي جريمة إلا أنهم قالوا ربنا الله. كما تعرفون هذه الآية نزلت بعد نهي بالنسبة إلى الدفاع، يعني المسلمون في البداية ما كانوا يدافعون عن أنفسهم. هذه الآية حينما نزلت سمحت للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يعني قبل ذلك حتى ما كانوا مأذونين للدفاع، كانوا يعذبونهم، يقتلونهم، يصادرون أموالهم، ما كانوا يقومون بالرد. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أذن لهم بالدفاع. يعني لو كانوا أولئك الكفار يتوقفون في تعذيبهم وتشريدهم وقتلهم إلى حد ما، حتى ما كان هناك إذن للدفاع. ولكن مع الأسف هذه ظاهرة تتكرر، لا يتوقفون في أي حد من العداء، يريدون أن يقوموا بأعمال أسوأ. في آية أخرى يقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فليس يعني فقط دفاع عن أسرتكم، المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقلت بعد ذلك الجهاد في ظروفه الخاصة حسب ما يقرره الفقه، وإذا يكون جهاد دفاعي لأن الجهاد الابتدائي حسب كثير من الفقهاء لا يمكن في زمن الغيبة، الجهاد الابتدائي حسب كثير من الفقهاء ليس كل الفقهاء. على تهال هذا الجهاد بتفاصيله الموجودة في الفقه إذا بدأ يستمر حتى يستقر العدل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وفي الواقع المعركة بين الحق والباطل بشكل من الأشكال استمر من زمن هابيل وقابيل إلى نهاية العالم يستمر. كل إنسان يجب أن يكون حذرا جدا أن لا يقع في الصف الباطل، هذا الشيء المهم. الإنسان يجب أن يكون دائما حذرا. وبعد ذلك قلت الجهاد أيضا أمر عبادي يحتاج إلى نية القرب من الله سبحانه وتعالى، ليس الجهاد عملية عسكرية بحتة. الجهاد عمل عبادي يحتاج إلى الخلوص في النية، لابد أن يأتي به بنية خالصة أن يكون لله وحده ولأهداف عادلة ومشروعة، ولا يحق لأي شخص أن يحارب أو يكافح لغاية مادية ولأجل شهرة شخصية أو للأمجاد القبلية والإرقية والقومية أو أي غاية غير مشروعة كاحتلال أراضي الآخرين أو لأجل الهيمنة وتوسيع الثروة. لا مجال لأي هذه الأمور في الجهاد الإسلامي. وفي الواقع فإن الجهاد وقبل كل شيء يبدأ من داخل نفس المجاهد. المجاهد يبدأ بالجهاد أولا في نفسه، وهو الجهاد مع النفس. أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك،
جهاد الأكبر،
هذا هو الجهاد الأكبر. في الواقع فإن الجهاد وقبل كل شيء يبدأ من داخل النفس المجاهد لكي يطمئن بأنه يمكنه الانتصار في الحرب الظاهرية ضد الباطل، فلا بد من أن يجاهد رغباته وشهواته الباطنية، ولا بد أولا من أن يفرغ قلبه من أي أهداف شيطانية. تتذكرون قصة أمير المؤمنين عليه السلام وأمر بن عبد الواد؟ لا يمكن أن يكون للمجاهد حتى نية الانتقام و تبريد النفس. لا، هناك حديث معروف، مع الأسف بعض الناس يشككون، بعض الجهاديين متطرفين يشككون في هذا الحديث. هناك حديث مر قوم من الأصحاب رجعوا من سرية وقال لهم رسول الله مرحبا بقوم قذبوا الجهاد الأصغر وبغي عليهم الجهاد الأكبر. هؤلاء ما فهموا، يعني قالوا نحن جئنا من معركة عظيمة وكان يكاد أن نقتل، ماذا يكون أعظم؟ ربما هناك مثلا حرب أكبر، فما فهموا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سألوا يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. وبعد ذلك قال أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. فلمقاومة الإغراءات النفسية ولمنع النفس من الخطأ ولتطهيرها لابد من الجهاد الأكبر. الذي هو الأكثر صعوبة. الأمر الآخر أو الأمران الآخران، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هما أيضا في الواقع حسب الرؤية الإسلامية مظهران من مظاهر اهتمام المسلم بحياة الآخرين. إذا أنت لا تهتم بشخص آخر فتقول دعه يموت، دعه يهلك نفسه، ولكن إذا أنت تهتم، مثلا إذا أنت تهتم بولدك، تهتم بكل شيء، بصحته، بدراسته، بملابسه، بكل شيء، حتى تقول أولادي بحاجة إلى مثلا ربما سفرة، إلى رحلة للنزهة. الإنسان هنا ما يهتم بشخص يهتم بكل شيء. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بسبب الولاية الموجودة فيما بيننا التي يجعلنا أسرة واحدة، نحن نهتم بعضنا بالبعض، ليس من باب الفضولية ومن باب التدخل في حياة الناس، بل من باب الإحساس بالمسؤولية،
بالواجب.
وفي الواقع هذا متبادل، يعني ليس أنا آمر بالمعروف وحينما أنت تريد أن تأمرني بالمعروف قل لا، أنا فقط آمرك بالمعروف لأنني أكبر منك سنا أو أعلم منك، لا، هذا واجب متبادل. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، يعني ربما الناس يأمرون بالمعروف قائدهم، أميرهم، عالمهم، مرشدهم، أستاذهم، والدهم، وربما بالعكس. يعني ليس هناك شخص يقول أنا لا أحتاج، كلنا بحاجة إلى أن نتسلم النصائح، الإرشادات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجب أن نشكر الناس إذا يقدموننا النصائح. أحب الناس إلي من أحدى إلي عيوبي. فهذا مسألة مهمة جدا. أنا قرأت في كتاب يعني في سنوات القديمة جدا، فلا أتذكر، يعني لا أظن هناك كان مصدر، ولكن كان هكذا، بأن بعض المسلمين كانوا يذهبون في حين صلاة الجماعة فيما بين الصفوف. الآن تتذكرون في بعض الأحيان إذا يريدون أن يجمعوا مال، شخص يأخذ مثلا كيس ويذهب بين الصفوف يجمع المال. قرأت في ذاك الكتاب بأن المسلمين كانوا يذهبون فيما بين الصفوف ويقولون رجاء إذا هناك شيء من السوء، من العادة السيئة، من العيوب أنتم تعرفون مني، رجاء أخبروني. يعني هذا كان حرصهم على الإصلاح وعلى تربية النفس. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمران مهمان جدا. والأمرين الآخرين التولي والتبري، الموالاة والبراءة. كل إنسان مسلم يجب أن يكون لديه الولاء والمحبة لله سبحانه وتعالى وفي الله، ليس فقط لله، وفي الله. فكل من يكون فيه شيء من الخير نحن نحب ذاك الخير. إذا يكون هذا الشخص مؤمنا طبعا نحن نحبه أكثر. إذا يكون شخص غير مؤمن ولكن مثلا هو يخدم الإنسان، يخدم البشرية، هو سخي، هو جواد، إذا نحن نقدر تلك الميزات الجيدة. ولكن لدينا من المحبة للمؤمنين
ما يجعلنا كأسرة واحدة. يعني محبتنا للمؤمنين تشتد جدا، تقوى جدا، بحيث يجعلنا كأسرة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. يعني الإيمان يجب أن يثمر المحبة للآخرين، الحب في الله والبغض في الله. فهذه مسألة مهمة. فزيل بن يسار يقول: سألت الإمام الصادق عن الحب والبغض أمن الإيمان هو؟ فقال: وحل الإيمان إلا الحب والبغض. ثم تلا هذه الآية: حبب إليكم الإيمان، يعني إيمان من المحبة، وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. مر رسول الله قال لأصحابه: أي عرى الإيمان أوثق؟ عرى جمع العروة، أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال بعضهم: الصلاة، وقال بعضهم: الزكاة، وقال بعضهم: الصيام، وقال بعضهم: الحج والعمرة، وقال بعضهم: الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل ما قلتم فضل وليس به. يعني حتى الصلاة ليس أوثق عرى الإيمان، الجهاد، الزكاة، لكل ما قلتم فضل وليس به، ولكن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وتولي أولياء الله والتبري من أعداء الله. لأن هذا في الواقع يأتي بكل الخيرات. إذا يكون حبنا لله وفي الله، خب نصلي، نصوم، نجاهد، نأمر بالمعروف، نعم، يعني هذا هو الجذر، هذا هو الخير العظيم والأساس. فلأجل ذلك قال الإمام الباقر عليه السلام: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. الولاية علاقته مع الإسلام تختلف عن علاقة الصلاة والصيام والزكاة والحج مع الإسلام. هذا هو الأمر الأخير. كيف تختلف العلاقة؟ الصلاة جزء من الدين، نعم، من ينكر الصلاة ليس مسلما. الزكاة جزء من الدين، الحج جزء من الدين، الجهاد جزء من الدين، الولاية ليس جزءا من الدين، الولاية روح الدين، حياة الدين. فلعجل ذلك من ينكر الولاية ربما يكون يبقى مسلما، منكر الصلاة ليس مسلم، منكر الولاية مسلم، لأنه ما انكر جزءا من الإسلام. ولكن الإسلام من دون الولاية يكون كالجسد الكامل ولكن بدون حياة، بدون روح، بدون الاهتداء. إذا هناك جسد كل شيء سالم ولكن ليس فيه حياة، لا يدافع عن نفسه ولا يدافع عن الآخرين. فمسألة الولاية مسألة خاصة، ليس الولاية كسائر الأمور من الأجزاء للإسلام. وفي الواقع الولاية أمر فيه جانب عقائدي وإذا فيه جانب عملي. لماذا علماؤنا يذكرون التولي والتبري في فروع الدين؟ هناك سؤال، أليس هذا من عقيدتنا؟ لماذا يذكرون هذا في فروع الدين؟ انهم يذكرونه في فروع الدين لانهم يريدون ان يؤكدوا على ان الولايه ليس فقط امرا نعتقد به. الولايه يجب ان تحقق في علاقتنا بعضنا مع البعض. الولايه شيء بحاجه الى تطبيق والتحقيق. اذا نحن لا نعيش كاخوه وأخوات وكأسرة وكبنيان مرسوس، نحن لسنا ممن يعتقد بالولاية. الولاية علاقة واحدة ترتبط كلنا بعضنا بالبعض وبالإمام بالرسول الله بالله سبحانه وتعالى. هذه مع الأسف خطأ شائع، الناس يتصورون بأن الولاية علاقة الشخص بالحجة وبرسول الله وبالله سبحانه وتعالى. هذه ولايتي، لك إذن ولايتك بالله سبحانه وتعالى والأئمة وكذا. لا، ليس كذا. الولاية علاقة تجمع كلنا بالله سبحانه وتعالى وبالإمام. ولعجل ذلك ورد كثير من الشواهد في الروايات. أنا أذكر شاهدا واحدا، هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حول حقوق الإخوة. بعدما الإمام يذكر الحقوق يقول مثل هذا، قريب من هذا، يقول: فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايته وولايته بولايتك. يعني نحن مثل حبوب للصبحة، ذاك الخيط الذي خيط الذي يربط كل هذه الحبوب هو الولاية. الولاية تكون هكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يوم بعد يوم في حالة أفضل، سواء كان إلى جانب العقيدة وإلى جانب العمل، وخاصة إلى العلاقات الموجودة الإيمانية بيننا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.